يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح من نتاج الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة التي أبدعتها لنا أحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة ومن معهم من أتباع المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف. حضارة لا تماثلها حضارة، ستنتفع الأمم منها كثيرا. يا كربلائيون يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون. في كل يوم، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون. خلاقون أنتم، جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون. في كل يوم بطريقة تذبحون وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء، العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون. حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى لا تتعظون؟ يمن فدوى أروح لكم، اشمالكم غمان؟ من سبايكر الى باب الرجاء فنون وفنون، وبعض الفنون جنون، هكذا يقولون. يا شيعة يا عراقيون، إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون، عفلقيون بعثيون سنيون، قطبيون أخوانيون، وهابيون قاعديون داعشيون، من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. يا صاح يا صاح، إنهم أنفسنا الطيبون، كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة تسمعون، قهقهة قهقهة تسمعون، إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون، ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون، في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون، ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة، والشعائر كوميديا ساخرة، وركضة طواريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة، والشعائر كوميديا ساخرة، وركضة طواريج مجزرة، والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون، فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، إنه موكب السلطان، سلطان الدنيا أو سلطان الدين، سلاطين الملك عقيم والحكم يورث، كذلك المرجعية تورث، والأموال تورث، أموال صاحب الزمان مجهولة المالك بحسب فتوى المراجع العظام في كتبهم الفقهية. وشيعتهم الشيعة صنميون ديخيون، إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء، تركضت الشيعة على روث خيول موكب المرجع منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر، إلا من داء الاستحمار. هو منتشر فينا، هو منتشر فينا، أيما انتشار. هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام، سلام على بقية الله. وقى الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك، صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة 15 من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك اختم واخدم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة، فأنت سفيه، فأنت سفيه، وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، من كل مكان تحيط به وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لا زال حديثي يتواصل في أجواء الخدمة الحسينية وما يرتبط بأركان المعرفة التي يحتاجها خادم الحسين في خدمته الحسينية. لابد أن أشير إلى قضية مهمة جدا على الأقل من وجهة نظري. هناك من البرامج التي قدمتها على هذه الشاشة ما يمكن أن يشكل كورس متكامل مختصر في الخدمة الحسينية. هذا البرنامج هو الجزء الأول من أجزاء هذا الكورس. يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم. الجزء الثاني برنامج يا حسين البوصلة الفائقة. الجزء الثالث من هذا الكورس إطلالة على هالة القمر. هذه البرامج الثلاثة من وجهة نظري تمثل كورسا متكاملا في الخدمة الحسينية وبنحو موجز ومختصر، لكنني قد طرحت في هذه البرامج درر حديثهم. جواهر كلماتهم. طرحت في هذه البرامج أهم المضامين التي يحتاجها خادم الحسين، فخادم الحسين بحاجة إلى أن يعرف قدر نفسه، وبحاجة إلى أن يعرف مخدومه، وأن يعرف ماذا يريد منه مخدومه، وأن يعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمته. هذه البرامج تغطي أركان المعرفة هذا. فعلى سبيل المثال هذا البرنامج، يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، يغلب عليه ما يرتبط بالمعرفة الرابعة، بالركن الرابع. هذا البرنامج يعرف خادم الحسين الواقع الذي تتحرك فيه خدمته. فحديث عن فساد المرجعية العليا، وحديث عن فساد إدارة العتبة الحسينية، وحديث عن مجزرة باب الرجاء، كل هذا تعريف بالواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية، لأن العتبة الحسينية تمثل العنوان الأهم في أجواء الخدمة الحسينية، وهذا حالها، وترتبط بمرجعية يفترض أن تكون المثال الأعلى في الخدمة الحسينية. ولكن الذي يجري على أرض الواقع هو بالضبط نقيض ذلك بشكل كامل. مرجعية فاسدة فاشلة متخلفة، وإدارة للعتبة الحسينية فاسدة فاشلة متخلفة، وما مجزرة باب الرجاء إلا مصداق واضح على فساد وفشل وخيبة إدارة العتبة الحسينية، وذلك يشير إلى فساد وفشل وخيبة وتخلف المرجعية التي جاءت بهذه الإدارة. هذا كله قد تم بيانه بالإجمال وبالإيجاز، لأنني إذا أردت أن أدخل في التفاصيل فهذا سيحتاج إلى وقت طويل جدا. نذهب إلى فصل. فساد وفشل إدارة العتبة الحسينية لم يأتي من فراغ، مرده إلى فساد وفشل عقائدي، وهذا يعود بنا إلى فساد وفشل عقائدي يعصف بالمرجعية نفسها. سأحدثكم بالوثائق، سأرغم آنافكم بالحقائق، بعد ذلك قولوا ما تشاءون. فساد عقائدي واضح وفشل عقائدي واضح وجهل واضح بمعارف محمد وآل محمد يعصف بالمرجعية العليا ويظهر في إدارة العتبة الحسينية. لابد أن نعرف هذه الحقيقة، فذلك جزء مهم من معرفة الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية. هما واقعان، واقع عام وواقع خاص. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية، وأتمنى على المشاهدين أن ينصتوا إلى الكلام الذي يتكلمون به، وهذا الكلام نحن قد طبعناه لكم. هناك كلام عن حسين أصلي وعن حسين كلك. كلك هذه الكلمة ما هي؟ عربية جاءتنا من اللغة الفارسية. كلك تعني مزيف، كما نقول مضروب. فهناك حسين أصلي وهناك حسين مزيف. هذا الحديث يدور داخل حرم الحسين، هذا الحديث يدور داخل مكتب المرجعية في الحرم الحسيني، وبالضبط هذا المكتب هو في مواجهة ضريح سيد الشهداء، في مواجهة مزار الحسين. في هذا المكان يدور الحديث عن حسين أصلي وعن حسين كلك. ماذا يقصدون بالحسين الأصلي وماذا يقصدون بالحسين الكلك؟ والله لا أدري. من هو الحسين الأصلي؟ من هو الحسين الكلك؟ والله لا أدري. لابد أن يبينوا لنا من هو الحسين الأصلي ومن هو الحسين الكلك. لكنني على علم، على يقين، أن الحسين الذي أعتقد به هو غير الحسين الذي يتحدث عنه واقعهم. الحسين الذي أعتقد به هو غير حسين المرجعية السيستانية، وهو غير حسين إدارة العتبة الحسينية. قد أكون ضالا، لكنني من خلال الوثائق والحقائق والدقائق ومن خلال التتبع ومن خلال التحقيق، حسين الذي أعتقد به يختلف اختلافا كاملا عن حسين الذي يعتقدون به، الذي تعرضه مرجعية السيستاني للشيعة. بالنسبة لي على الأقل، لا شأن لي بكم، هذه عقيدة هذه عقيدة، ويجب على المرء أن يصل إلى عقيدته بنفسه. ما وصلت إليه بحسبي، ولا أفرض عقيدتي حتى على عائلتي الصغيرة. ما وصلت إليه حسين الذي أعتقد به هو غير حسين الذي تعتقد به مرجعية السيستاني. هم على هدى، أنا على ضلال، هم على إيمان، أنا على كفر. هذا أمر يحدده بقية الله صلوات الله وسلامه عليه. لكنني على يقين أن حسينا الذي أعتقد به يختلف اختلافا كاملا عن حسين السيستاني، عن حسين الذي تقدمه إدارة العتبة الحسينية. أعرضوا لنا الوثيقة الدبرية، وأنا أذكر المشاهدين أن يلتفتوا إلى وجود حسين أصلي وحسين كلك يعني مزيف. اعرض الوثيقة رجاء.
الحسين الأصلي وهذا الكلك
مرتضى، مرتضى واعد
زين مرايا
عليك مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب
صالح عدل مو توقيع، صالح 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 مو توقيع
رجاء. أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتأكد المشاهدون من وجود حسين أصلي وحسين كلك بحسب هؤلاء، بحسب هؤلاء الذين يديرون شؤون العتبة الحسينية. فهؤلاء هم أمراء العتبة الحسينية.
الحسين الأصل وهذا الكلك
مرتضى، مرتضى واعد
زين
مرايا عليك مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب
صالح عدل مو توقيع، صالح
قطعا هذا الكلام لم يأتي من نسيج هؤلاء الشباب، هذا الكلام إما أنهم قد سمعوه بالنص من كبارهم، وإما أنهم قد استنتجوا مضمونه من كبارهم وبعد ذلك هم عبروا عن ذلك المضمون الذي استنتجوه بهذه التعابير. فإما أنهم قد سمعوا هذه المصطلحات حسين أصلي وحسين كلك أي مزيف، إما أنهم قد سمعوا هذه المصطلحات من كبارهم، وإما أنهم قد تلمسوا هذا المضمون في ثقافة وحديث كبارهم وهم صبوه بهذه التعابير. الخلاصة هناك حسين أصلي وهناك حسين كلك، ووالله لا أدري ماذا يقصدون بذلك. نتمنى أن يتفضلوا علينا ويبينوا لنا ماذا يقصدون بالأصل وبالكلك. صار وقت أذان النجف قريبا جدا، أذهب بكم إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد فاصلي أعود إليكم كي أحدثكم عن حسين الذي تعتقد به مرجعية السيستاني. حياكم الله. قبل فاصل الأذان النجفي كنت قد وعدتكم حينما أعود إليكم بعد الفاصل سأحدثكم عن حسين مرجعية السيد السيستاني، عن حسين السيستاني. وقلت من أن حسينا الذي أعتقد به، لا شأن لي بكم تتفقون معي أم تختلفون، هذه عقيدتي. حسين الذي أعتقد به يختلف اختلافا كاملا عن حسين مرجعية السيستاني. حسين الذي أعتقد به لا أريد الحديث عنه في هذه الحلقة، إذا كنتم فضوليين وتريدون أن تعرفوا حسينا الذي أعتقد به دونكم برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، ودونكم برنامج إطلالة على هالة القمر، ستتلمسون شيئا من ثقافة الكتاب والعترة. حسين الذي أعتقد به هو حسين الزيارة الجامعة الكبيرة. إنما تستبين الأمور بأضدادها، إنني سأحدثكم عن حسين مرجعيتكم، إنني سأحدثكم عن حسين الذي تدعوكم إليه إدارة العتبة الحسينية حينما تلبون معها لبيك يا حسين. حسين قطعا الذي تنادونه هنا هو حسين مرجعيتكم، أليس كذلك؟ لذا سأحدثكم بالحقائق والوثائق عن حسين مرجعيتكم السيستانية، وأبدأ من هنا من توصيات السيد السيستاني للخطباء الذين يزورونه وللخطباء الذين يدورون في فلكه ولكل الذين يراجعونه في جو الخطابة الحسينية، يوجههم وبإلحاح وبقوة إلى مدرسة الشيخ الوائلي. وهذه القضية يعرفها الجميع عن السيد السيستاني، هو يوجه الخطباء، يوجه الدارسين، يوجه كل من يأتي إليه في أجواء الخدمة الحسينية، في أجواء المنبر الحسيني باتجاه مدرسة الشيخ الوائلي. هذه القضية معروفة جدا عن السيد السيستاني، ولذا فخطباء المرجعية السيستانية يسيرون على هذا المنهج، على منهج الوائلي، إنهم يحدثونكم عن حسين الوائلي، ماذا يعتقد الوائلي في حسين صلوات الله عليه. السيستاني يوجهكم إلى حسين الوائلي. فضائيات السيستاني وعلى رأسها قناة كربلاء الفضائية، أهم مصدر من مصادر تعريف الشيعة بالحسين في فضائية كربلاء وأخواتها الشيخ الوائلي. مقلدو السيستاني وأتباع السيستاني يدورون في فلك ثقافة الوائلي، وتلك هي توجيهات السيستاني. مؤسسات السيستاني الإعلامية والدينية، الكيانات التي ترتبط بمرجعية السيستاني إذا ما كان الحديث عن الثقافة الحسينية، عن الخدمة الحسينية، عن المنبر الحسيني، عن الخطابة الحسينية، فإن الجميع يسبحون في حياض مدرسة الوائلي. أفضل مثال يمكنني أن أضربه لكم الناطق الرسمي المتحدث باسم مرجعية السيد السيستاني شيخ عبد المهدي الكربلائي، هو يحدثنا عن عقيدته، عن رأيه بالشيخ الوائلي، إنه يطالب المؤلفين أن يؤلفوا كتابا عنوانه الخصائص الوائلية، مثلما ألف شيخ جعفر الششتري الخصائص الحسينية. حتى هذا العنوان يريدون أن يسلبوه من الحسين، هو عنوان جاء به المؤلف شيخ جعفر الششتري، ولكنه صار عنوانا معروفا للحسين صلوات الله وسلامه عليه. حتى هذا العنوان يريدون أن يسلبوه وينقلوه إلى الوائلي. ليس مهما، هذا أمر راجع إليهم، أنا لا أعبأ بما يقولون، إنني لأسخر منهم سخرية لا مثيل لها من قلة عقولهم ومن جهلهم المقرف بمعارف الكتاب والعترة. هذا هو واقع المرجعية في النجف، وواقع أصحاب العمائم، وواقع الذين يديرون العتبة الحسينية. فساد إلى فشل، إلى جهل، إلى ضلال في العقيدة من وجهة نظري، ربما يكون من وجهة نظركم إنه الصلاح والكمال والهدى والإيمان، أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر أيضا فيما أعتقد. ليس من حقي أن أفرض عقيدتي عليكم، وليس من حقكم أنتم أيضا أن تفرضوا عقيدتكم علي. لكم عقيدتكم السيستانية ولي عقيدتي التي أستلها من عميق ثقافة الكتاب والعترة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث شيخ عبد المهدي الكربلائي وهو يتحدث عن عقيدته عن رأيه بالشيخ الوائلي.
هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عاملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية. هذا الرجل حقيقة أنا أحيانا أتساءل كيف أن محاضراته، أحيانا أستمع إلى محاضراته، ربما استمعت إلى واحدة منها من قبل، ولكن حينما أستمع إليها مرة ثانية أجدها غضة طرية وكأنني أستمع إليها لأول مرة. ما السر في خلود هذه الكلمات؟ ما هي تلك المواصفات التي كان يحملها الشيخ رحمه الله حتى صارت محاضراته خالدة إلى يومنا هذا، وهي كلما نستمع إليها نجدها غضة طرية؟ وما السر في هذا الانتشار، مع أنه في تلك الأوقات التي كان يلقي فيها المجالس لم تكن هناك فضائيات ولم تكن هناك إمكانات إعلامية واسعة، وإنما مجرد كاميرات بسيطة تسجل هذه المحاضرات، ولكن شاء الله تعالى أن يكتب لها الخلود.
هذا هو المنطق السيستاني. شيخ عبد المهدي الكربلائي لا يجرؤ أن يتكلم بكلمة يخالف فيها المنهج السيستاني، فهذا هو الذي تريده مرجعية السيستاني. ولذلك عبد المهدي الكربلائي يسوق هذا الفكر، وقناة كربلاء وأخواتها من القنوات السيستانية تسوق الفكر الوائلي. فهذا هو فكركم وهذه مرجعيتكم، أنني أخاطبكم جميعا، أنتم أيها الشيعة الذين تدورون في مدار السيد السيستاني، وأكثر الشيعة تدور في مداره. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا وأن يتأكدوا مما يقوله شيخ عبد المهدي الكربلائي وهو ناطق عن السيستاني.
هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عاملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية. هذا الرجل حقيقة أنا أحيانا أتساءل كيف أن محاضراته، أحيانا أستمع إلى محاضراته، ربما استمعت إلى واحدة منها من قبل، ولكن حينما أستمع إليها مرة ثانية أجدها غضة طرية وكأنني أستمع إليها لأول مرة. ما السر في خلود هذه الكلمات؟ ما هي تلك المواصفات التي كان يحملها الشيخ رحمه الله حتى صارت محاضراته خالدة إلى يومنا هذا، وهي كلما نستمع إليها نجدها غضة طرية؟ وما السر في هذا الانتشار مع أنه في تلك الأوقات التي كان يلقي فيها المجالس لم تكن هناك فضائيات ولم تكن هناك إمكانات إعلامية واسعة، وإنما مجرد كاميرات بسيطة تسجل هذه المحاضرات، ولكن شاء الله تعالى أن يكتب لها الخلود.
أنا سأخبرك عن السر يا شيخ عبد المهدي. الواقع الشيعي مشبع بالثقافة الشافعية، مراجع الشيعة مشبعون بالثقافة الشافعية، ساحتنا الثقافية العقائدية مشحونة بثقافة الشوافع والمعتزلة، وأنت جزء من هذا الجو الشيعي ومن هذا الجو الحوزوي، فكل ما تعلمته أنت هو من هذه الثقافة الشافعية المعتزلية. الشيخ الوائلي كل ما يتحدث به فكر شافعي صرف، حديثه من أوله إلى آخره لا يخرج عن منهجية الفخر الرازي الذي هو أحد الأئمة الكبار عند الشوافع، أحد أئمتهم الكبار، وهو في الوقت نفسه قد تأثر بالفكر المعتزلي. الفخر الرازي تأثر كثيرا، وهذا واضح في تفسيره الكبير الذي يعد المصدر الأول والأخير لمجالس الشيخ الوائلي. كل ما يطرح في مجالس الوائلي مأخوذ من التفسير الكبير للفخر الرازي. هذه القضية كما هو حال الكثيرين من علماء الشيعة ومن كبار مراجعهم حينما يتحدثون عن الفخر الرازي يقولون إن الرجل شيعي، وإن لم يكن شيعيا فهو يتحدث بحديث الشيعة. هؤلاء أغبياء، هم شوافع، هؤلاء المراجع هم شوافع، فيعتقدون أن أفكارهم شيعية، أفكارهم شافعية، فحينما يقرؤون تفسير الفخر الرازي يجدون ما في هذا التفسير هو نفسه الذي في عقولهم، فيقولون إن الفخر الرازي إن لم يكن شيعيا هو يتحدث بحديث الشيعة. القضية هي عند عوام الشيعة، يقولون إن الشوافع يشبهون الشيعة، غبران، أنتم شوافع، أنتم تشبهون الشوافع، التشيع لعلي وآل علي حبيس في كتب حديثهم، ومراجعكم شوافع يستنبطون الأحكام وفقا لطريقة الشافعي، وعقائدكم معتزلية مشوبة بالذوق الشافعي، هذه هي الحقيقة من الآخر، أنتم غبران تتصورون أن الشوافع يشبهون الشيعة، أنتم الذين تتصورون أنكم شيعة تشبهون الشوافع لأنكم أخذتم دينكم من الشوافع، تلك هي الحقيقة من الآخر. فهذا الاستئناس الذي يجده عبد المهدي الكربلائي وغير عبد المهدي الكربلائي فيما يطرحه الوائلي، لأنهم أساسا مشبعون بثقافة شافعية. منابرنا الحسينية ما هي حسينية؟ إنها منافر شافعية، وهذا ما سأثبته لكم بالأدلة وبالوثائق. لذا قلت من أن حسينا الذي أعتقد به يختلف اختلافا كاملا عن حسين الذي يتحدث عنه السيستاني. أنا لا أدري ماذا يحمل السيستاني في عقله وفي قلبه، لكنني أتحدث عن منهجيته التي يوجه الشيعة إليها، إنه يوجه الشيعة إلى مدرسة الوائلي، وأنتم شاهدتم واستمعتم بالصوت والصورة الناطقة الرسمية المتحدثة الرسمية باسم مرجعية السيستاني شيخ عبد المهدي الكربلائي كيف يتحدث عن الوائلي، إنه ينقله إلى حد الإعجاز. أنتم لاحظتم كلامه، إنه ينقل حديثه إلى دائرة الإعجاز في قضية أنه يجد محاضراته غضة طرية دائما. ما هذا هو الهراء الشيعي على طول الخط؟ إذن سنذهب إلى الوائلي كي نعرف حسينا الوائلي. إذا ما عرفنا حسينا الوائلي، إنه حسين شيخ عبد المهدي الكربلائي، وحسين شيخ عبد المهدي الكربلائي هو الحسين الذي تسوقه العتبة الحسينية، أعني إدارة العتبة الحسينية، هو الحسين الذي تنشره قناة كربلاء الفضائية، هو الحسين الذي يتحدث عنه الخطباء السيستانيون على المنابر، هو حسين مرجعية السيستاني. فمثلما شيخ عبد المهدي الكربلائي متحدث رسمي معاصر حي ينقل الفتوى وينقل القرار السياسي وينقل الخطاب الذي يكون جوابا لأسئلة تسألها الشيعة، فإن الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني هو الشيخ الوائلي. لذا سأخذكم في جولة سريعة في لقطات، وهذه اللقطات تم عرضها سابقا في العديد من برامجي، لكن المقام يقتضي التذكير، فأنا بصدد الحديث عن الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا الحسينية. فمثلما حدثتكم عن الفساد الإداري والمالي والسياسي وبقية أنواع الفساد لمرجعية السيد السيستاني ولإدارة العتبة الحسينية، إنني أحدثكم عن فسادهم العقائدي هنا، لأن كل أنواع الفساد التي ذكرت مردها إلى هذا الفساد الأم، إلى الفساد العقائدي. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أحدثكم عن حسين الوائلي الذي هو حسين السيستاني. حسين الوائلي، إنه حسين السيستاني، إنه حسين إدارة العتبة الحسينية. مواصفات جده، أمثلة من مواصفات جد حسين الوائلي حسين السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 83 بحسب ترقيم وثائق برنامج الكتاب الناطق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الآية أجواءها اللي ينصون عليها المفسرين أنها نزلت لتسلية النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي شاف أكو اختلاف عند أصحابه فيما بينهم في حياته، فتألم قالوا يعني ليش هالاختلاف، وفروض أنا بين أظهركم وربكم واحد كتابكم واحد قبلتكم واحدة، ليش الاختلاف؟ تأثر رسول الله صلى الله عليه وآله تألم لأنه تفاجأ بما لم يكن يتوقع، وما يتوقع أن يكون أكو اختلاف. المفاجأة سببت له لون من الشعور بالأسف بالألم، فالآية الكريمة نزلت تسليه.
هذا النبي الذي يتحدث عنه الوائلي نبي غبي من وجهة نظري، إنه يتحدث عن نبي يتفاجأ بما يدور بين أصحابه، فهذا النبي نبي أثول لأنه لا يفقه قرآنه الذي يبلغه للناس. سورة التوبة التي هي السورة الفاضحة فصلت كثيرا في أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله، هذا مثال واحد من القرآن، فهذا يعني أن النبي الذي يتحدث عنه الوائلي هو نبي أثول، نبي أخرق، لا يدرك معاني قرآنه الذي يبلغ الناس به. هذا هو جد حسين السيستاني. الجد مختلف عن الجد الذي أعتقد به، فحسين حينئذ سيكون مختلفا، لأن هذا الجد الأثول سيخرج لنا حسينا أثول، وهو حسين المرجعية السيستانية. استمروا معي. الوثائق والحقائق. رجاء أعيد بث الوثيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الآية أجواءها اللي ينصون عليها المفسرين أنها نزلت لتسلية النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي شاف أكو اختلاف عند أصحابه فيما بينهم في حياته، فتألم قالوا يعني ليش هالاختلاف، وفروض أنا بين أظهركم وربكم واحد كتابكم واحد قبلتكم واحدة، ليش الاختلاف؟ تأثر رسول الله صلى الله عليه وآله تألم لأنه تفاجأ بما لم يكن يتوقع، وما يتوقع أن يكون أكو اختلاف. المفاجأة سببت له لون من الشعور بالأسف بالألم، فالآية الكريمة نزلت تسليه.
تفاجأ بما لم يكن يتوقع، ما هذا الوراء؟ نحن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أمير المؤمنين يقول أنا هو الإمام المبين، هذا المعنى ينطبق على رسول الله قبل أن ينطبق على أمير المؤمنين. ما نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، كيف يذل لهم كل شيء ما لم تكن لهم ولاية على كل شيء، وكيف تكون لهم ولاية على كل شيء ما لم يكن لهم علم بكل شيء؟ يا أيها الأغبياء، ولكنكم من أين تأخذون دينكم؟ تأخذون دينكم من قذارات النواصب، من الأعين القذرة الكدرة، تتركون العيون الصافية وتذهبون إلى العيون القذرة. هذا هو منهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهذا هو منهج المرجعية الشيعية العليا. وأنا هنا لا أتحدث بشكل خاص عن السيد السيستاني، إنما يأتي ذكر السيد السيستاني لأنه هو في الواجهة. بقية المراجع على نفس هذه الطريقة، الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون، الذين هم يقفون الآن في الطابور بانتظار موت السيستاني، الجميع هكذا، هذا الهراء عند الجميع، هذا المنطق الأخرق عند الجميع. لكنني أتحدث عن السيد السيستاني الآن بشكل خاص باعتباري أنه هو الذي في الواجهة، وباعتبار أن الحديث عن إدارة العتبة الحسينية لأنها تهيمن على أهم مركز من مراكز الخدمة الحسينية يجرني للحديث عن السيستاني، وإلا القضية هي عند الجميع. أنا قد تحدثت عن حسين المرجعية بهذا العنوان في الحلقة السابعة من برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، يمكنكم أن تعودوا إلى الشبكة العنكبوتية إلى الحلقة السابعة من برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، وكان العنوان هناك حسين المرجعية. حسين المرجعية بالنسبة لي أنا أكفر به، أنا ألعنه وأبرأ منه، وأريد أن أموت على هذه العقيدة، أموت على عقيدة أبرأ فيها من حسين المرجعية وأكفر به وألعنه، لأنني لا أعرف حسينا بهذه المواصفات، إنها مواصفات الضلال والجهل. أصبروا علي، أصبروا علي، أقول للذين لم يشاهدوا برامجي السابقة أصبروا علي، أصبروا علي، وسأريكم حسينكم الأخرق هذا الذي تعتقدون به وفقا لمنهج مرجعية السيستاني ووفقا لوائليكم هذا. هذه صفات جد حسينكم، حسين المرجعية السيستانية، إنه تفاجأ بأمر لم يكن يتوقعه. محمد هكذا، هذا محمدكم الأثول، محمد الذي أعتقد به، محمد علي وفاطمة غير هذا الأثول الذي تتحدثون عنه. وهذا الذي تفاجأ بما لم يكن يتوقعه من الصحابة، أي غباء هذا؟ هو نفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك كمال له، أميته كمال له، أي غباء هذا؟ يا لتعاسة هذه المرجعية، ويا لتعاسة عميد منبركم هذا، أي نبي أثول وأخرق هذا الذي لا يحسن القراءة والكتابة؟ ذهبوا إلى هذا تباعا للعقيدة الناصبية. هناك حلقتان مفصلتان عن هذا الموضوع، كشفت فيهما عن عورات مراجع الشيعة العقائدية في هذا الموضوع، في موضوع أمية النبي صلى الله عليه وآله، الحلقة 30، الحلقة 31 من برنامج قتلوك يا فاطمة، موجودة بالحقائق والوثائق الكاملة على شبكة العنكبوتية. أنا هنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل بشكل سريع. رجاء الوثيقة رقم 84 من وثائق برنامج الكتاب الناطق.
زين، هسه قد يقول لي واحد، زين ليش إذن هذا إذا كانت الأمية نقص، شلون الله عز وجل يبعث نبي أمي؟ ليش؟ لا، أمية النبي كمال مو نقص. تبه شوية، تنبه لي زين، شلون أمية النبي كمال؟ أمية النبي شو استوجبت؟ استوجبت أن تسد الشكوك على الناس في أن النبي جاء بالقرآن من عنده، سدت الشكوك. والله عوض عن يا طريق، إذا كانت الناس تأخذ العلم عن طريق الحرف، النبي أخذه عن طريق الإلهام، عن طريق العطاء. سنقرئك فلا تنسى، رح نقرئك وما تنسى، سنعلمك، نعلمك عن طريق التلقين، ما تحتاج إلى كتابة. وبالفعل وسع رسول الله الدنيا علما، صلوا عليه. فإذا في واقع الأمر، إذا كانت الأمية عند البعض نقص، فهي عند الرسول كمال، لأنها أغلقت أبواب الشكوك والظنون بوجه من يتصور أن النبي جاء بالقرآن من عنده أبدا. والله عز وجل فتح لباب العلم من أبواب أخرى، من طريق الإلهام، ومن طريق المعرفة، ومن طريق العطاء. فكانت مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله تسع الدنيا.
أمية النبي كمال، والله هذه عقيدة النواصب، يريدون الانتقاص من رسول الله. القراءة والكتابة من ضروريات العلم، لكنها من ضروريات الحياة. القراءة والكتابة ليست حاجتها منحصرة في قضية العلم، القراءة والكتابة من ضروريات قيادة الناس. كيف يقود الناس وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ القراءة والكتابة من ضروريات عمل التجارة، وقد عمل رسول الله بالتجارة، كيف يكون تاجرا وهو لا يحسن القراءة والكتابة؟ سيكون تاجرا من درجة ثانية، لن يكون تاجرا ممتازا. القراءة والكتابة يحتاجها زعيم الناس، لأنه بحاجة إلى اطلاع على أسرار معينة من خلال ما يرسل إليه ويبعث إليه. إذا لم يكن قادرا على القراءة والكتابة، فإنه سيضطر إلى الاستعانة بآخرين، وهذا سيؤدي إلى كشف الأسرار. القراءة والكتابة شيء من كمالات الإنسان في الحياة الاجتماعية، من الأمور التي بسببها يحترم الإنسان في الأزمنة الماضية وحتى في يومنا هذا. القراءة والكتابة يحتاجها الإنسان حاجة ضرورية في أسفاره. القراءة والكتابة يحتاجها الذي يبلغ الدين كي يتواصل مع الديانات الأخرى لإقامة الحجج عليهم، أن يأخذ كتبهم وأن يقرأها أمامهم وأن يخرج لهم من كلامهم الذي هو في كتبهم. كيف نتصور أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة؟ يا أيها المراجع الغبران الثولان، يا مراجع الشيعة الغبران الثولان، ما هذا عليه أكثر مراجع الشيعة، الكثرة المتكاثرة. أكثر 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 مراجع الشيعة بهذا الثول، فحينما يتحدث الوائلي بهذه الثقة بنفسه وكأنه متمكن من العلم كله، إنه يعكس حالة الغباء والثول التي عليها مراجع الشيعة الذين يتبنون هذه العقيدة. أنتم الآن ربما تستثقلون وصف مراجع الشيعة بالغباء والثول. الأئمة يلعنونه، يلعنون الذي يعتقد بهذه العقيدة، وسأقرأ عليكم الروايات. أنا لا أريد أن ألعنهم، أنا هنا أمدحهم حين أقول هم أغبياء وثولان، فإنني أحسن الظن فيهم، وإلا فإن الأئمة يلعنونهم، يلعنون الذي يقول من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ ما هي هذه الحقائق؟ هذا المنطق منطق أثول، منطق أخرق. هذه الوثيقة 84، الوثيقة 85، أعرضوها لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مفسرين إلهم في كلمة الأمويين آراء، في كلمة الأميين آراء. ما المقصود من الأميين الوارد ذكرها، يعني هذه اللفظة ما المقصود منها في هذه الآية الكريمة؟ بعض المفسرين يقول أنها نسبة إلى أم القرى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني رسول من أهل مكة، باعتبار مكة أم القرى، وبعث لهم رسول منهم. الواقع هذا الوجه مو وجيه. لماذا؟ لأنه المفروض أن رسالة النبي وبعثة النبي إلى الناس كافة ومو مقصورة على مكة.
رجل جاهل بما يقول وجاهل بما يقوله آل محمد. هذا الكلام الذي ينسبه إلى بعض المفسرين هذا هو حديث محمد وآل محمد، ثم يقول عنه هذا الوجه ليس بوجيه. هذا هو حديث محمد وآل محمد، هم الذين يقولون عن الأميين إنهم أبناء أم القرى الذين ينتسبون إلى أم القرى. هذا حديث محمد وآل محمد، لكن الرجل يجهل أن هذا المنطق هو منطق محمد وآل محمد، ولذا جنابه يقول من أن هذا الوجه ما هو بوجهه. نذهب إلى الوثيقة 86.
يعني بدل أن يأخذ العلم عن طريق القراءة والكتاب يأخذه عن طريق الإيحاء، عن طريق المشافهة، يهبط عليه الملك فيشافهه مشافهة. إذن ما أكو إشكال في أن يكون أمي. إذن الحكمة من كون أمي شنو؟ الحكمة من كون أمي حتى لا يتسرب الشك إلى القرآن، لا يقولون أن القرآن هو اللي جابه، هو اللي اخترعه، لما كان لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب. طبعا هذا راح يكون أبعد عن الشبهة، حتى إذا ما خط الكتاب بيمينه على حد تعبير القرآن حتى لا يرتاب المبطلون. زين، بناء على هذا احنا نلاحظ الآن مع أن النبي ما كان يقرأ وما كان يكتب، إلى الآن أكو كتاب وأكو مستشرقين، ذولا إذا مروا بالقرآن يقولون القرآن جاء به محمد مو من الله.
أنا لا أريد أن أناقش كل شيء، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة 30 والحلقة 31 من برنامج قتلوك يا فاطمة، كل التفاصيل موجودة هناك. خلاصة الكلام، جد الحسين أمي لا يحسن القراءة والكتابة، ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو الجزء الثامن من جامع الأحاديث التفسيرية البرهان للسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، صفحة 6 صفحة 7 الحديث الثاني عن إمامنا الباقر. السائل يسأل الإمام الباقر: قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فماذا قال الإمام؟ كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نفس الآية التي تحدث عنها وحرف تفسيرها، وهو بذلك ينقض بيعة الغدير. في بيعة الغدير أخذ علينا العهد أن نفسر القرآن بحسب علي وآل علي، هذا هو تفسير القرآن بحسب علي وآل علي، لا بحسب مراجع الشيعة الثولان الغبران. وهذا مدح لهم، الأئمة يلعنونهم هنا. قلت إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم الله. فأيهما أفضل، أن أقول عن الوائل أغبر أثول جاهل أحمق، أم أنني أقول عنه كذاب لعنه الله؟ هذا كلام الباقر، ما هو كلامي، هذه أحاديثهم. السائل يقول للإمام الباقر: قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب، إلى آخر الرواية. أتمنى أن تعودوا إلى الحلقتين اللتين ذكرتهما من برنامج قتلوك يا فاطمة. في صفحة 6 من نفس المصدر الرواية عن إمامنا الجواد جعفر بن محمد الصوفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا فقلت: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب، فقال كذبوا عليهم لعنة الله. أن ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين أو قال بثلاثة، هذا الترديد من الراوي، وسبعين لسانا، بثلاثة وسبعين لسانا. وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. هذا هو تفسير علي وآل علي الذي لا يعتمده هذا الأخرق، أقول عنه الأخرق بدلا أن أقول عنه الأخرق بدلا أن ألعنه مثلما لعنه الإمام الباقر الإمام الجواد، معصومان معصومان، وبقية الأئمة كذلك، أئمتنا المعصومون يلعنون هذه العقيدة، يصفونها بالكذب. وهؤلاء السيستاني الوائلي عبد المهدي الكربلائي الحوزة بكلها تسوق هذا الضلال. فجد حسين الأمي ما هو بجد حسيننا الذي نعتقد به؟ هذا النبي الأثول الأمي له ولد آخر، هذا حسين السيستاني، ما هو بحسين علي وفاطمة؟ ما هو هذا منطق السيد السيستاني ومنطق الوائلي ومنطق العتبة الحسينية ومنطق قناة كربلاء الفضائية ومنطق القنوات الشيعية ومنطق أصحاب العمائم الأغبياء؟ هذا هو منطقهم، وهذا منطق محمد وآل محمد، هذه الحقيقة من الآخر. تقولون هذه قسوة في التعابير، أيهما أفضل، أن أصفهم بالأغبياء أو أن ألعنهم؟ ماذا تريدون مني؟ أن أصفهم بالأذكياء الأطهار؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الأئمة يلعنون الذين يقولون بهذه العقيدة، وهؤلاء يعتقدون بهذه العقيدة ويعلمونكم أنتم أيضا هذه العقيدة، ما أنتم أيضا ثولان وغبران، تأخذون العقيدة من هؤلاء الثولان الغبران ولا تأخذون العقيدة من محمد وآل محمد. هذا الكلام صحيح أو ليس صحيحا؟ ماذا تقولون أنتم؟ صراحة مزعجة لكنها حقيقة، صراحة لاسعة لاذعة لكنها حقيقة. فهذا الرجل الذي هو قد تفاجأ بما لم يكن متوقعا من أصحابه، هو هذا نفسه الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة، هذا الأخرق نفسه حينما يموت فإنه يتحول إلى تراب، مثلي أنا حينما أموت وأدس في قبري سأتحول إلى تراب. فهذا الأخرق ما هو الذي جاءنا بحسين الذي أعتقد به على الأقل أنا؟ أنتم لا تريدون أن تعتقدوا به، أنتم أحرار. هذا الأمي الأخرق الذي لا يعرف أحوال أصحابه حينما يموت يكون ترابا مثلي. رجاء اعرضوا علينا الوثيقة 65.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه،
وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟
وانا ما اقول تراب، كان انا واقف على الجسد، كان شو اقول الجسد تراب تراب قال تراب، انا شو اسم الجسد؟ الجسد راح صار تراب، انا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هلا ما قر تنبه لجين، هذا المكان اللي بيه النبي، هذا المكان اللي عاش بيه رسول الله، اللي بيه ظلال النبي، اللي بيه روح النبي مرفرفه. انا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. ها مو الشاعر الاسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط به الوحي، يعني رمز أكرم به رسول الله
مو أكثر.
أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا، شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
رمز أكرم بي النبي، شنو الجندي المجهول هذا الخرط؟ شنو هذا الخرط؟ رسول الله تراب، ما يهمك هو تراب لو مو تراب، أنا ما جاي أوقف على جسد، أنا أقف على مضمون محمد. هذا الخرط الوهابي، هي هذه عقيدتكم؟ من طيح الله أحفظ هذه العقيدة، هذه عقيدة المرجعية؟ من طيح الله أحفظ هذه العقيدة الضالة البائسة السخيفة؟ أنتم تسلمون على النبي في صلواتكم أو لا؟ تسلمون على من يرد سلامكم أو لا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه محدودة بزمان حياة النبي أو أنها مستمرة إلى يوم القيامة؟ ماذا تقولون يا غبران يا ثولان؟ هذه عقائد الوهابية. محمد هذا الذي تعتقدون به، هذا محمد أثول أخبار، محمد المحمود الأحمد الأمجد المصطفى شيء آخر، مثلما يقول إمام زماننا في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. عقيدتنا هذه على الأقل بالنسبة لي، بالنسبة لي هكذا أعتقد، مثلما يقول إمام زماني: لا فرق بين محمد وآل محمد وبين الله إلا أنهم عباده وخلقه. هذا منطق الحجة ابن الحسن. ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الأصول؟ ألا لعنة على علم الكلام؟ هذه نتائج علم الرجال ونتائج علم الأصول ونتائج علم الكلام. ولذا فإن النتيجة من أننا حين ندافع عن محمد ندافع عن فكرة، نحن لا نعبأ بمحمد بدمه ولحمه. ماذا أقول لهؤلاء الثلان: رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 82. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتأكد المشاهدون من مضمون كلام الوائلي. كيف نستطيع أن نفرق بين محمد الدم واللحم وبين محمد النبوة والرسالة وكل المعاني الإلهية التي لا نستطيع أن نحصرها بألفاظ أو كلمات؟ كيف نفرق بين هذين المعنيين إلا وفقا للمذاق الناصبي، إلا وفقا للمذاق الشافعي، إلا وفقا للمذاق القطبي، إلا وفقا للمذاق الوهابي، إلا وفقا للمذاق الحوزوي، إلا وفقا للمذاق الخوئي، لمذاق محمد باقر الصدر، لمذاق السيستاني، لمذاق هؤلاء والذين سبقوهم والذين يأتون من بعدهم؟ نعم، هناك تفريق بين محمد الدم واللحم وبين محمد الموقف والمضمون وأمثال هذا الهراء. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ نبينا الأعظم يقول لعلي ثم قال: أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، إلى آخر الدعاء الشريف. كيف نستطيع أن نفرق بين دم محمد ولحمه وبين مضمونه؟ يا أيها الغبران، يا أيها الثولان، عقيدة محمد وآل محمد هنا، لا في علم كلامكم ولا في علم أصولكم ولا في علم رجالكم، عقيدة محمد وآل محمد هنا، في أدعيتهم، في زياراتهم، في رواياتهم، في تفسيرهم لقرآنهم، لا في هذا المنهج الحوزوي الأخرق. وماذا نقرأ في حديث الكساء الشريف؟ أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: إنه الكتاب الذي في بيوتكم. وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. من الذي يقول؟ رسول الله، بعد أن اجتمعوا جميعا تحت الكساء. فاطمة هي التي تخبرنا: فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، إلى آخر ما جاء في حديث الكساء الشريف. هناك ممازجة عقائدية، نحن نخاطب الحسين من أن دمه سكن في الخلد. هذا المنطق الأخرق منطق لا علاقة له بمحمد وآل محمد. لا أريد أن أطيل الكلام، هذا جانب من صفات جدي حسين السيستاني. جد حسين الذي أعتقده ليس هو هذا، فإذا حسين الذي يعتقده السيستاني ليس هو الذي أعتقده أنا. ليس بالضرورة أن أكون مصيبا، أنا أخبركم فقط عن حسين السيستاني وعن حسين الذي أعتقده أنا. هذه المواصفات ليست في جد حسين الذي أعتقده. والد حسين بحسب الوائلي، بحسب السيستاني، والد حسين ذكره في الشهادة الثالثة بحسب هذا المنطق الذي يتحدث به الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 62.
يدعون علي بن الشامي، فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول؟ الواقع هذا يتفق بهذه عملية ردة فعل. أنت السائل أنا أطلب من عنده أن يقرأ تاريخ الأمويين. الأمويين من بداية خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70,000 و10,000 منابر. 70,000 منبر وعشرة منابر كان يجتمع عليه الإمام. البين. فعملية ردة الفعل لهذا الخاطئ. إحنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساوي القوة والخلف اتجاه. الواقع هل ردة فعل؟ ردة الفعل أكدوا بها مثل فتنة الأذان ترى مو واجب. الأذان مستحب، يعني يمكن إن شاءت الأمان من الصلاة تتخذ الأذان. مستحب. وإذا كان مستحب فهؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرفعوا بالأذان أشهد أن علي وجه الله. يعني مثل ما المناهج الأخرى في غاية في آخر الأذان تقول السلام عليك الأذان يا رسول الله، يا نبي الله، يا من رفع بك كذا، يا صاحب الفلوق، يا صاحب الوجه كذا، وهذا ما يعتبر مرشد الأذان إطلاقا. ما هو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، بس أبدا. ولا الأذان يختل وهذه المانع. هؤلاء أكدوا لأن علي شتم، علي بن أبي طالب تعرض إلى شتم، ما تعرض إلى شتم، تعرض إلى ملاحقة، ما عملية ردة فعل ليس إلا يا رب. وإلا إحنا ما نعتبرها واجبة ولا نصر بالأذان، والأذان كله واجب وإنما هو مستحب. الختام أرجو أن أكون قدمت صورة ولو متواضعة بحدود فهم المتواضع، وأمل من الله أن يأخذ بأيديكم لما فيه توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفقوا أنتم أيضا للشيخ الوائلي، فلا مانع أن نقول أشهد أن أبا بكر ولي الله، أشهد أن عمر ولي الله، صفقوا صفقوا براحتكم. أنا لا أريد أن أعلق على هذه الجزئية، إنما أعلق على هذا الاستدلال، إنه استدل ب قانون نيوتن في الفيزياء أنه لكل قوة فعل هناك قوة رد فعل تساويها في المقدار تعاكسها في الاتجاه. هذا هو قانون نيوتن في الفيزياء. هناك مجموعة قوانين تعرف في علم الفيزياء بقوانين نيوتن، هذا أحد قوانين نيوتن في الفيزياء. دليلنا في الشهادة الثالثة هو قانون نيوتن ولا من أحد يشكل. حينما نورد الروايات والأحاديث يشكلون على أحاديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكر علي في الأذان واجب صحيح، أن الأذان مستحب، لكننا إذا أردنا أن نأتي بالمستحب لابد أن نلتزم بأجزائه الواجبة التي إذا ما جاءت بشكلها الكامل يكون الأذان صحيحا. فذكر علي في الأذان وفي الإقامة واجب، وذكر علي في التشهد الوسط والأخير واجب، ومن دون ذكره الصلاة باطلة. هذا ما هو كلامي؟ كلام محمد وآل محمد. إذا أنتم تريدون أن تعتمدوا على قانون نيوتن براحتكم، أنا أرشدكم إلى أحاديث محمد وآل محمد. أنا شخصيا لا أعتمد على قانون نيوتن ولا على النظرية النسبية لأينشتاين في قضية إثبات الشهادة الثالثة بنحو الوجوب في التشهد الوسط والأخير، إنما أعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري، إنما أعود إلى أحاديث إمامنا جعفر الصادق، أذهب إلى أقوال أئمتي. هناك حلقة مفصلة في هذا الباب يمكنكم أن تعودوا إليها، وهي الحلقة 61 من برنامج دليل المسافر، موجودة على الشبكة العنكبوتية. إذا كنتم تفضلون حديث الصادق وحديث العسكري، إذا كنتم تفضلون ماذا يريد الله في قرآنه، فإنني جئت بالآيات من القرآن الكريم، وجئت بحديث ينقله رسول الله عن الله سبحانه وتعالى. إنها فتوى الله التي تحدثت عنها في ذلك البرنامج، يمكنكم أن تعودوا إليها. اللهم إلا إذا كنتم تريدون أن تعملوا بقانون نيوتن في مسألة القوة ورد الفعل الذي يأتي مساويا في المقدار ومعاكسا في الاتجاه، أنتم أحرار. أعود قبض من دبوش وقبض من نيوتن. رجاء أن أعيد بث الوثيقة رقم 62.
يتبعون العلي بن الثامن، فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول؟ الواقع هذا يلتفت بهذه عملية رد الفعل. أنت السائل أنا أطلب من عنده أن يقرأ تاريخ الأمويين. الأمويين من دليل خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70,000 وعشرة آلاف وعشرة منابر. 70,000 منبر وعشرة منابر كان يشتم عليه الناظر. البليل فعملية ردة الفعل لهذا الحافز، احنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساوي القوة والخلف والاتجاه. الواقع هل ردة فعل، ردة الفعل أكدوا بها مسألة مرض. الأذان ترى مو واجب، الأذان مستحب، يعني يمكن مستحب إلى ما أذن ما الصلاة ما تنتقل إلى الأذان مستحب. وإذا كان مستحب فهؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه ردة فعل فرفعوا بالأذان أشهدوا أن علي وجه الله. يعني مثل ما المناهج الأخرى في غاية في آخر الأذان تقول السلام عليك مثلا يا رسول الله، يا نبي الله، يا من رفع بك كذا، يا صاحب الخلق، يا صاحب الوجه كذا، وهذا ما يعتبر مفسد للأذان إطلاقا. ما هو مانع عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله أبدا، ولا الأذان يختل وما به مانع. هؤلاء أكدوا لأن علي شتم، علي بن أبي طالب تعرض إلى شتم، ما تعرض إلى شتم، تعرض إلى ملاحقة، ما عملية ردة فعل ليس إلا يا وإلا احنا ما نعتبرها واجبة ولا مصر بالأذان، والأذان كله مواجب لأنما هو مستحب. الختام أرجو أن أكون قدمت صورة ولو متواضعة بحدود فهم المتواضع، وأمل من الله أن يأخذ بأيديكم لما فيه توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن هذا الهراء الوائلي السيستاني، لأن هو يتبناه السيد السيستاني نفس الهراء، ومن هذا الهراء الوائلي السيستاني في الوثيقة رقم 62 إلى وثيقة رقم 64.
جاء يقول أن هذا من أولياء الله، ستسألني ليش صار هذا؟ ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفويين هو. ليش؟ ليش صار؟ صار للتأكيد على الذات، لأن لما نوجدوا أناس يشتمون علي بن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل، مو لكل فعلين ردة فعل تساويه قوة وتخالفه اتجاه، هم القاعدة الفيزيائية ننقلها للجانب الاجتماعي عينا.
نفس الاستدلال بقانون نيوتن والحديث عن الصفويين، جهل في الدين وجهل في التاريخ. أما الجهل في الدين فإنهم هؤلاء يجهلون أحاديث العترة الطاهرة في قضية ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة والتشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة، ومن دون ذكر علي بنحو الوجوب في التشهد الوسط والأخير صلاتكم باطلة وحق علي بن أبي طالب. وعود روحه قبضه من السيستاني بعدين وقبضه من دوش. أحاديث الأئمة واضحة وصريحة في ذلك. وأما جهل هؤلاء بالتأريخ، هؤلاء كل الخطباء وأصحاب العمائم الكبيرة، كل واحد مركب له على رأسه تاير من القماش 30 متر طول كامل، وهم يجهلون الحقائق حينما يتحدثون عن أن الشهادة الثالثة بدأت في عصر الصفويين. والله جهل مقرف. هذه رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وهذه طبعة مؤسسة الرسالة. متى أتم كتابة هذه الرحلة؟ هذا هو الجزء الثاني من رحلة ابن بطوطة في آخر الكتاب، وكان الفراغ من كتبها في صفر عام 757 للهجرة، في بعض النسخ 756. ابن بطوطة أتم كتابة كتابه. في الجزء الأول من كتابه صفحة 305 تحت عنوان من البحرين إلى جدة ثم إلى اللاذقية، يقول ابن بطوطة: ثم سافرنا إلى مدينة القطيف، القطيف في المنطقة الشرقية من السعودية الآن، ثم سافرنا إلى مدينة القطيف كأنه تصغير قطف، وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير تسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلاة، بحسب نظر ابن بطوطة فهو مخالف لأهل البيت، سني مخالف، يظهرون الرفض جهارا لا يخافون أحدا، ويقول مؤذنهم في أذانه بعد الشهادتين: أشهد أن عليا ولي الله، ويزيد مكتوب هنا بعد الحياتين، ويزيد بعد الحياتين يشير إلى حي على الصلاة وحي على الفلاح. ويزيد بعد الحياتين حي على خير العمل. ويزيد بعد التكبير الأخير محمد وعلي خير البشر، من خالفهما فقد كفر. حديثي عن الشهادة الثالثة، ويقول مؤذنهم في أذانه بعد الشهادتين: أشهد أن عليا ولي الله. هذا في أي سنة؟ قلنا من أن الكتاب تم تأليفه سنة 757 للهجرة، وهنا يتحدث ما بين سنة 731 732، لأنه وصل إلى هذه المناطق بحسب ما في الكتاب بحدود هذا التاريخ، ما بين 731 للهجرة 732 للهجرة. متى أعلن الصفويون الشهادة الثالثة بشكل رسمي؟ هم كانوا سنة ثم تشيعوا، بحسب ما هو معروف سنة 907 للهجرة. هذا الكتاب يتحدث عن سنة 732. هناك كتاب آخر مؤلفه توفي سنة 381 للهجرة، ينقل عن أبي الفرج الإصفهاني الذي توفي سنة 356 للهجرة. هذا الكتاب هو نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي التنوخي. التنوخي هذا في كتابه نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، والذي توفي سنة 381 في نفس السنة التي توفي فيها الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق توفي أيضا سنة 381 للهجرة، ينقل عن أبي الفرج الإصفهاني المتوفى سنة 356، ينقل عنه من أنه سمع الشهادة الثالثة في الأذان في منطقة القطيعة، إنها الكاظمية، قطيعة أم جعفر كانت تسمى بهذا الاسم. لقد تحدثت عن هذا الموضوع وعن نسخ الكتاب في الحلقة العاشرة من برنامج الكتاب الناطق، تستطيعون أن تراجعوا التفاصيل عن كتاب ابن بطوطة وعن كتاب التنوخي نشوار المحاضرة. عودوا إلى الحلقة العاشرة من برنامج الكتاب الناطق، موجودة بتفاصيلها على شبكة العنكبوتية. ماذا أصنع لكم؟ كل الحقائق قد بينتها وذكرتها بالتفاصيل، بالحقائق والوثائق والدقائق، لكنهم يمنعونكم أن تسمعوا لي. أنا لا أطالبكم أن تصدقوني، والله لا أطالب أحدا أن يتبعني، ولا أطالب أحدا أن يصدقني، وإنما أطالبكم أن تسمعوني وبعد ذلك تأكدوا بأنفسكم من هذه الحقائق، وابحثوا عن هذه الوثائق هل هي حقيقية أم لا. الشهادة الثالثة أعلنت في الكاظمية بعد أن دخل البويهيون إلى العراق وسيطروا على بغداد. متى توفي السمري؟ توفي السمري سنة 329، إنه السفير الرابع من سفراء الغيبة الصغرى، توفي في شعبان سنة 329. بعد وفاة السمري بسبع سنوات سيطر البويهيون على بغداد ومنذ ذلك التاريخ رفعت الشهادة الثالثة في الكاظمية. فأين نحن من سنة 335 336 340؟ ما بين 335 و 340 رفعت الشهادة الثالثة في الكاظمية وفي العراق كله، حينما سيطر البويهيون على بغداد. فأين الصفويون؟ الصفويون الذين كانوا في البداية من السنة المخالفين ثم صاروا شيعة أعلنوا الشهادة الثالثة سنة 907 للهجرة. هؤلاء جهال بالتاريخ وجهال بحقائق الدين، وأنتم تركضون وراءهم. رجاء أعيد بث الوثيقة.
يقول أن هذا من أولياء الله، ستسألني ليش صار هذا؟ ليش صار؟ لا شك أنه صار أيام الصفويين. هو ليش صار؟ صار للتأكيد على الذات، لأن لما نوجدوا أناس يشتمون علي بن أبي طالب صارت عملية ردة الفعل، مو لكل فعلين ردة فعل تساويه قوة وتخالفه اتجاه. أبو القاعدة الفيزيائية ننقلها للجانب الاجتماعي عينا.
دينكم هكذا يثبت جهالة في التاريخ، جهالة في ما يقوله محمد وآل محمد. الصادق يقول: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين في كل مكان، في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي، في التشهد الأخير، في كل مكان. عودوا إلى التفاصيل مثل ما بينت لكم قبل قليل، إنها الحلقة 61 من برنامج دليل المسافر، والله ستجدون الحجج الصادعة، ستجدون البراهين الساطعة. إنه حديث محمد وآل محمد الذي يجهل به هؤلاء هم ومراجعهم الأغبياء. فوالد حسين بحسب الوائلي، بحسب السيستاني، إذا أردنا أن نتحدث عن ذكر شهادته الثالثة نتحدث بهذا الجهل. شهادة تبدأ من العصر الصفوي، دليلنا قانون نيوتن في الفعل ورد الفعل، هذا ما هو بعلي الذي أعرفه، الذي هو والد حسين الذي أعرفه. علي بهذا الهزال هو غير علي الذي أعرفه، بغض النظر اتفقتم معي أم اختلفتم معي، لا أعبأ لا باتفاقكم معي ولا باختلافكم معي. إذا كان نور حديث محمد وآل محمد يلمع بين يدي، فماذا أصنع بموافقتكم لي أو بمخالفتكم معي؟ علي هذا والد حسين بحسب الوائل والسيستاني وعبد المهد الكربلائي، بحسب هؤلاء ما نزل من قرآن في ولايته بحسب تفسيرهم إنه حديث زبالة بحسب الوائلي. لماذا؟ لأنه ينقل عن تفاسير مراجع الشيعة التي هي زبالة. أنتم تعترضون على وصفي لتفاسير مراجع الشيعة على أنها زبالة، لكنكم لا تعترضون على وصف الوائل لحديث الصادق على أنه زبالة. أعرضوا لنا الوثيقة رقم 17.
الرأي الثاني لا، هذا ينسبوه المن إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو زبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تتصور أكو زبالة، أحيانا زبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمهات التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير، أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين
من الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، من الكاف الشريف. يا أبا سمير يا شيخنا الوائلي، كتب حديثنا تعج بهذا الكلام، وأنا جئت بأنموذج في حلقات سابقة، جئت بمصادر ومصادر ومصادر من كتب الحديث فيها هذا الكلام الذي ذكره الوائلي ووصفه بأنه زبالة، ويقول أنا أبحث عن قول، عن رأي مخرف. إذا كنت جاهلا بكتاب الكافي لماذا دائما تحمل عليه وتصف أن هذا الكتاب مشحون بالإسرائيليات؟ لماذا تضعف كتاب الكافي إذا لم تكن مطلعا عليه يا أيها الوائلي؟ باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، الحديث الثالث، حديث طويل بسنده عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن إمامنا الصادق، صفحة 326. ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه، من هو النبي، حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب، أو فانصب، فانصب بحسب قراءة أهل البيت، بحسب قراءة المصحف فانصب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية، فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، ثلاث مرات، الرواية طويلة. هذا حديث آل محمد، وهذا هو الذي أخذ علينا في بيعة الغدير، أن نفسر القرآن بحسب تفسيرهم. إنني أقرأ من أهم كتبنا، هذا هو الكافي، وهذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وقد ذكرت في برامج سابقة العديد والعديد من المصادر التي تشتمل على هذا المضمون، ولكن ماذا نصنع لهذا الجاهل ولهؤلاء المراجع الجهال الأغبياء؟ إنه يتحدث عن أشهر تفاسير مراجع الشيعة، هذه الزبالة، الزبالة في هذه التفاسير، الزبالة ليست في حديث العترة. أيهما أحرى بأن يوصف بالزبالة، حديث صادق أو تفسير التبيان للطوسي أو مجمع البيان للطبرسي أو الميزان للطباطبائي؟ أيهما أحرى بأن يوصف بالزبالة؟ أنا أسألكم، الزبالة هي هذه التفاسير؟ كلامكم نور هو هذا حينما تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة؟ كلامكم نور ليس هو الذي في تفسير التبيان ولا في تفسير مجمع البيان ولا في تفسير الخوئي ولا في تفسير محمد باقر الصادر ولا في تفسير محمد الشيرازي ولا في تفسير غيره. تلك التفاسير زبالة، الزبالة هناك، كلامكم نور هنا في الكافي وأمثاله. رجاء أعيد بث الوثيقة.
الرأي الثاني لا، هذا ينسبوه علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو زبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تتصور أكو زبالة، أحيانا زبالتهم إلو مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي، ولو رأي مخرف أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الاخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحكاية بالمرة. منين؟
لانك تنقض بيعة الغدير، لا تذهب الى حديث العترة في تفسير القرآن. أنت ومراجعك ناقضون لبيعة الغدير، أنتم مصادق واضحة لما جاء في رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم يا علماء الشيعة، يا خطباء الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنتم نقضتم بيعة الغدير، هؤلاء المراجع نقضوا بيعة الغدير، ولذا لا يعرفون حسينا، يتحدثون عن علي آخر، يتحدثون عن محمد آخر، يتحدثون عن حسين آخر. هذا الذي ظهر في الوثيقة الدبرية، صهر عبد المهدي الكربلائي وهو يتحدث عن حسين أصلي وعن حسين كلك، هذه المضامين أخذها منهم، إن لم يكن بهذه الألفاظ بالمعنى. أنا لا أعرف ماذا يقصد، لكنني أعرف أن حسينا الذي وجدته في الكتاب وحديث العترة يختلف بالكامل عن حسين السيستاني وحسين الوائلي، والأدلة بين أيديكم. أنتم بأي حسين تعتقدون يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر؟ إلى متى هكذا تبقون؟ إلى متى؟ هدية مني إليكم، رجاء بثوا إليهم هذه شهادة تخرجكم، بثوا الوثيقة الديخية، هذه شهادة التخرج لكم.
ما ندري أجيب الأسماء. واحد قال لي أنا شنو مستعجل؟ أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل. اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل خمس سنة. مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني بقول لك بكيه حالة الفضل فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أما أم حسين إنها كما يقول الوائلي تلبس لباس الجبابرة وتغضب رسول الله. يمكن إنها أم حسينكم، أم حسين الذي أعتقد به إنها روح محمد التي بين جنبيه، فكيف تغضب محمدا؟ وإنما إذا غضب محمد فغضبه غضبها وغضبها غضبه. ولذلك إذا ما رضيت رضي الله، وإذا ما غضبت فإن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. غضبها غضب محمد، ورضاها رضا محمد، وغضب محمد غضبها، ورضا محمد رضاها، صلى الله عليه وعليها وآلهما الأطيبين الأطهرين. تلبس لباس الجبابرة وتغضب محمدا، أي منطق هذا يا أيها الوائلي يا أبا سمير؟ هذا الكلام كنا نقبله من الوائلي ونقبله من مراجعنا، ولكن بعد أن عرفنا أن القوم نقضوا بيعة الغدير وكرعوا في قذارات النواصب أعرضنا عن عقيدتهم. أنا من أكثر المعجبين بالوائلي كنت، ومن أكثر المتابعين لأحاديثه كنت، لا أندم على ذلك في جهة وأندم على ذلك في جهة أخرى. أندم على أنني وقرت أناسا واحترمتهم وظننت فيهم ما ظننت واعتقدت فيهم ما اعتقدت، وهم خالون من كل ذلك، بل هم على العكس. وما ندمت لأنني حين صرت شيعيا بعد أن كنت شيعيا مرجعيا، كنت من شيعة المراجع، حين صرت شيعيا زهرائيا من أشياع علي وآل علي، هكذا أظن، هكذا أظن. وأتمنى على إمام زماني أن يسجلني في هذا الديوان، في ديوان أشياع علي وآل علي، وأن يخرجني من ذلك الديوان المصخم، ديوان أشياع المرجعية بهذه العقائد الضالة وهذا الهراء وهذه السخافات التي تتبناها المرجعية الشيعية وتدعو إليها إدارة العتبة الحسينية والفضائيات السيستانية، بل الواقع الشيعي عموما. أعود إلى أم حسين بحسب الوائلي، إنها تلبس لباس الجبابرة وتغضب محمدا. أنا لا أعرف أما للحسين بهذه المواصفات، فأم حسين التي أعرفها هي غير أم حسين التي يتحدث عنها الوائلي. فحسين الذي يكون ابنا لها هو غير حسين الذي هو ابن لتلك الأم التي يتحدث عنها الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 41.
أهل الصفة ذول مجموعة من الصحابة في صدر الإسلام، كان فاتو فرد شقيفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دون مسكن، يقعدون هناك يباتون ينامون يأكلون هناك، ملابسهم بالية عليهم خرق بالية، ما عندهم ما يشكرون به أجسادهم. الإسلام كان بغاية الضعف أول الأمر، ما تبعوا إلا الفقراء. في مثل هالحالة رجع النبي من الغنيمة، لحقت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قطعة من القماع الكبيرة، وهي أرجتها حصة من الغنيمة، هي قلوب من ذهب كقلادة على شكل قلادة. إذن يحكم الإمام علي جاز من الإمام سلام الله عليه أعطاه لفاطمة صلوات الله عليها، لها تحلت به وضعته في عنقها. نبالي ما يدل على أن هذا من الأمور المشروعة ما ندب إليه الشرع وما يشكل مشكلة أبدا. وأخذت قطعة القماش سوت من عندها، تعرف أبواب المدينة جذوع أبواب البيوت، والجذوع ما تكون ملتئمة كلها، يعني يكون بها فرجة بحيث الجمهور يمكن أن يرى ما هو داخل البيت، ما هو داخل نطاق البيت الدار. فوضعتها ستر على باب الدار ولبست الحلي تحلت بها، لبست هذا القلب. وجاء رسول الله على عادته، النبي صلى الله عليه وآله قبل ما يروح بالمسجد يمر على فاطمة يومين يقف في الباب يشيح إنما يريد الله يذهب عنكم الرشاء أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويدخل يجدد على ابن فاطمة. كان يرى فيها ملامح أمها خديجة، ويعرف أن أمها شلون وقفت إلى جانبه إلى أن أكدت الكيان الإسلام. فكان من الوفاء يرى أن فاطمة يجدد عهد بها، وينظر إلى ذلك الجبين الذي أحبه وإلى تلك الروح كانت بين جوانحه. في على العادة ذكر شفق وستر على الباب قماش، وشاف في عنق فاطمة قلادة ما قبل الدار. طلع دمدم وقال فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبال أو طلع. القصة شنو؟ قصته مجموعة من الصحابة جوعانين، مجموعة ما أكو عندهم ثوب يلبسونه. زهراء أدركت الموضوع فورا، دخل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، لما دخل قالت له عم، قال بلى، قالت له احمل هذا الستار، اخذ الستار ونزعت القلب، قالت له خذ اعطه لأبي، قل له فليتصدق به في سبيل الله. فأقبل به سلمان يحمل القماش ويحمل القلب، فلما رآه النبي وطرحها بين يده قال فعلت فداء أبوها، فعلت فداء أبوها. أخذ القلب قلن بيعوا جيبوا ثمنه، والقماش قام يستدعي أهل الصفة.
هل من أخلاق رسول الله أن يدمدم؟ ماذا تقولون أنتم؟ وهل من أخلاق فاطمة أنها لا تعرف ما هو الأفضل وما هو الأحسن الذي يرضي رسول الله؟ وهل أن رسول الله يصف فاطمة من أنها تلبس لباس الجبابرة؟ وهل فعلا فاطمة لبست لباس الجبابرة؟ أي منطق أخرق وأعوج هذا؟ أنتم أحرار، هذه أم حسينكم أنتم، أم حسين التي أعتقد أنها أمه لا تنطبق عليها هذه الأوصاف. ذلك هو حسينكم السيستاني الوائلي، إنه حسين عبد المهدي الكربلائي الذي يريد أن يؤلف كتابا في الخصائص الوائلية. هذه هي الخصائص الوائلية، من الوثيقة 41 إلى الوثيقة 42، حيث يتحدث عن أن الحديث عن طهارة فاطمة من الحالات الطبيعية التي تطرأ على النساء لا يعد كمالا لها وليس فضلا. وينسب هذا للمؤرخين، ما أنا أقول له يا أيها الجاهل، هذه أحاديث العترة في الكافي وفي غير الكافي، هم صلوات الله عليهم يحدثوننا عن فضائلها، وحينما يحدثوننا عن فضائلها يذكرون هذه الفضيلة في سياق ومجموع فضائلها. إذا كنت جاهلا بأحاديث العترة الطاهرة فلماذا تتحدث عن العترة الطاهرة؟ المرجعية الجاهلة هي الأخرى، لماذا توجه الناس إلى هذا المنطق الأخرق الأعوج؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 42.
على أي حال أنا سمع أضل أسمع لك وغير المؤرخين كل حكيهم ما أدري ماكو داعي إلى هذا، لأنه ولا ما أدري يعني شو صورنا أنا فضائل المرأة الواقع الزهراء إلها من فضائلها ما يكفيها يا أخي، شو قيمة أن يقطع عنها الدم ويعتبرها فضيلة وطاهرة مطهرة؟ لا أرجوك، كمال الخلقة الإنسانية، كمال الخلقة الإنسانية أن يكون إنسان طبيعي في خلقته، الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها، الزهراء إلها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا إلى الإلعام بعظمتها، ما تحتاج يا أخي، يكفيها أنها في عمر الورد ووقفة تسطر آراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في أيامنا هذه.
والله هذا الحديث يحتاج إلى أن الإنسان يبصق عليه، أن يبصق على هذا الحديث، ما سوء الأدب هذا؟ لماذا حينما تتحدثون عن فاطمة يا أيها الأغبياء الثولان تتحدثون بهذه الطريقة؟ آل محمد تحدثوا عن فضائل فاطمة وعدوا هذا الأمر فضيلة من فضائلها يا أيها الخرقى الثولان، وهذا مديح لكم لأنني هنا لا أنسبكم إلى أنكم عملاء تريدون أن تشوهوا عقيدة محمد وآل محمد، ولا أقول عنكم من أنكم مدسوسون من النواصب، أقول إنكم شيعة أغبياء ثولان خرقى جهلاء لا تفقهون شيئا من ثقافة محمد وآل محمد، وهذا هو الذي تريد المرجعية السيستانية أن ينتشر في الواقع الشيعي. عرضت لكم نماذج من مواصفات جد حسين السيستاني ومن مواصفات أبيه وشؤون أبيه ومن مواصفات أمه، وأنا أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من كل هذا الهراء وهذا الجهل وهذا الضلال، فأنا لا أعتقد بجد للحسين الذي أعتقد به كهذا الذي يعتقد به الوائلي والسيستاني، ولا أعتقد بوالد لحسين الذي أعتقد به كهذا الذي يتحدث الوائلي عن مواصفاته والسيستاني يعتقد بذلك ويريد من الشيعة أن يعتقد بهذا، ولا أعتقد بهذه الأم التي يتحدث عنها الوائلي هذا بسوء الأدب هذا، ما تأدب بأدب محمد وآل محمد وتحدث بالطريقة التي تحدث بها محمد وآل محمد عن فاطمة، أنا أبرأ من كل ذلك ولا أعتقد به، وذلك الجد والوالد والأم سينتجون لكم حسينا أحدثكم عن في حلقة يوم غد. كان في نيتي أن أجعل هذه الحلقة حلقة أخيرة، لكن يبدو أنني بحاجة إلى حلقة وربما حلقتين كي أكمل كلامي، أتمنى أن تصبروا علي وأن تنتظروا الحلقة القادمة كي تتعرفوا أكثر وأكثر على حسين السيستاني الذي هو حسينكم، وأنا أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من حسين الوائل هذا وحسين السيستاني وحسين عبد المهدي الكربلائي الذي تدعو إليه إدارة العتبة الحسينية بحسب هذا الهراء وهذه السخافات الوائلية الواضحة، إنها واضحة في السخف والتفاهة والضلال. إنها أبعد ما تكون عن ثقافة محمد وآل محمد. خدمة تكون ثقافتها هي هذه لهي أهون من أن أصفها بأنها سفاهة. السفاهة شيء كبير جدا بالقياس إلى خدمة تكون خلفيتها الثقافية والعقائدية هذا الضلال. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى من هذه الشاشة، إنها شاشة الخدمة الحسينية على أساس الوعي الزهرائي المهدوي الحسيني العلوي. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.